بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض مظاهر حفظ الله عز وجل لسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، واليوم بإذن الله تعالى نستكمل بعض هذه المظاهر. لكن قبل أن نستكمل هذه المظاهر نحب أن نلفت النظر إلى أمر في غاية الأهمية. ذكرنا أن كتاب الله عز وجل محفوظ بحفظ الله عز وجل وبوعد الله بذلك، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظه، وقلنا إن الذكر هنا يتناول كتاب الله عز وجل ويتناول أيضا سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، باعتبار أن السنة بيان للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا لابد أن يكون هذا البيان محفوظا، لأن بحفظه يحفظ لنا المعنى الذي أراده الله عز وجل من كتابه العزيز.
ولهذا قيد الله عز وجل الصحابة فضيلة الشيخ بحفظ هذه السنة ونقلها إلينا.
نعم، ذكرنا هذا في اللقاء الماضي. الذي أريد أن ألفت النظر إليه الآن أننا نلاحظ أن طريقة حفظ القرآن تختلف عن طريقة حفظ السنة، مع أن هذا وحي وهذا وحي من الله عز وجل، وهذا له حكمة بالغة. الله عز وجل جعل طريقة حفظ القرآن تختلف عن طريقة حفظ السنة، فالله عز وجل جعل القرآن محفوظا لفظا ومعنا كما قلنا في اللقاء الماضي وبينا طرفا من ذلك. ولم نجد من يعمد إلى آية من كتاب الله عز وجل إلا في القليل النادر الذي لا اعتبار له. لم نجد من ينكر آية من كتاب الله عز وجل أو يحرف آية من كتاب الله عز وجل كما وقع في الأمم السابقة وفي الكتب السابقة، أو يغير آية من كتاب الله عز وجل، بل نجد أن القرآن الكريم نقل إلينا عن طريق التواتر، أمة تروي عن أمة تروي عن أمة حتى وصل إلينا القرآن كما قاله الله عز وجل، بخلاف السنة. السنة منها ما هو متواتر بطبيعة الحال، منه من السنة ما جاء عن طريق التواتر، أمة ترويه عن أمة عن أمة، لكن الأغلب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن طريق الآحاد، يعني له إسناد إسنادان ثلاثة، ما يروى بهذه الاستفاضة كما يوجد في كتاب الله عز وجل. وأيضا وجدنا في سنة رسول الله من يكذب على رسول الله ومن يتعمد الكذب على رسول الله.
يعني كيف تعرضت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو طرأ عليها التحريف أو الكذب أو الوضع أو نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم؟
وهذا ما أريد أن ألفت إليه النظر، وهو أن السنة وجد من كذب فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل تنبأ النبي ذلك فقال سيكذب علي، وهذا من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أخبر بأنه سيوجد في هذه الأمة من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرض من الأغراض. هذا من جهة. من جهة أخرى جاءتنا كما قلت عن طريق الأحاد، لما يرتر والسنة عن طريق الأحاد لا عن طريق
التواتر،
والواحد يخطئ بخلاف الجماعة والعدد الكثير، فقد يخطئ الرجل عن غير قصد، هناك من يكذب عمدا وهناك من يخطئ عن غير قصد، فوجد الخطأ في بعض ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا لم يكفينا الله عز وجل مؤنة السنة كما كفانا مؤنة القرآن؟
نعم، هذا هو السؤال.
لماذا لم تنقل السنة عن طريق التواتر كما نقل القرآن عن طريق التواتر وتحسم مادة الخلاف؟
نعم،
هذا من حكمة الله البالغة يا أخي الكريم، ليميز الله الخبيث من الطيب. قد يوجد الله عز وجل في واقع الناس بعض الشبهات كما يوقع بعض الشهوات، ليختبر الإيمان المؤمن الحق الصادق ممن يدعي الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين، هناك حلال محض لا يختلف عليه الناس وهناك حرام محض لا يختلف عليه الناس، وبينهما أمور مشتبهات. كان بإمكان الله عز وجل أن يجعل الحلال كله بينا وأن يجعل الحرام كله بينا ويحسم مادة الخلاف في هذا الأمر، ولكن شاء الله عز وجل أن يوجد مثل هذه الأمور المشتبهة ليختبر إيمان الناس، فضلا عما يترتب على ذلك من استحداث علوم انتفع بها الأمة إلى يومنا هذا، وهذا ما سنشير إليه آنفا إن شاء الله تعالى. إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ولكن ما المخرج من هذه الشبهات؟ فمن اتقى الشبهات وأخذ باليقين وأخذ بحلال البين وترك الحرام البين، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أخذ بالبراءة وابتعد عن الشبهة. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، والذي يتوغل في الشبهات إنما يتوغل في الغالب لهوى في نفسه.
يعني إذن فضيلة الشيخ، حفظ الله عز وجل للسنة لم يكن كحفظ الله للقرآن الكريم بسبب قضية
الابتلاء والاختبار،
ده هذا من جهة.
نعم.
ومن جهة أولى التواتر الذي كان من شأن القرآن وعدم التواتر أو وجوده أحيانا وبندرة في شأن السنة النبوية. نعم. ولذلك طرأ نوع من الكذب والوضع والافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلت الشيخ سعد بارك الله فيكم، نريد من فضيلتكم يعني من خلال استقراءكم للسنة، هل هناك من وضع وكذب وعرف بذلك لما عرض وقوبل بذلك؟ فنريد يعني أمثلة لبعض الوضع أو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال بعض الرواة الذين غالبا تركز عنه عليهم يعني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
صلى الله عليه وسلم.
كما تفضل الشيخ في قاعدة الصلاة وفقه الله، قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اختلفوا، ولو شاء الله عز وجل ما اختلفوا. وذكر الله الشيخ وفقه الله أيضا أن لكي يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، هذا أيضا قاعدة لابد أن نعرفها كذلك.
نعم.
وإن شاء الله عز وجل أن تتميز هذه الأمة أمة الإسلام بمسائل الأسانيد والعلم بالرجال، ولهذا أصبح أهل السنة يتميزون عن غيرهم في ناحية الإسناد، وأصبحوا من نقدهم للرواة والمرويات يعرفون من هو الصادق ومن هو الكاذب، لأنهم رضي الله تعالى عنهم يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهما طريقها، بخلاف المخالفين إلى أهل السنة والجماعة.
أمثال
يعني كثير هم بالنسبة للفرق المخالفة للسنة، وعلى رأسهم مثلا الإمامية الذين لما أبدلوا أزاحوا صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استبدلهم الله تبارك وتعالى بمن يزين لهم دينا جديدا ويخرجهم مما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يقال الجزاء من جنس العمل. فالإنسان إذا ترك صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدله الله عز وجل بغيرهم من يضعون الحديث النبوي. والإمامية في هذا الباب، في باب صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تركوا الصحابة، يسر الله عز وجل لهم ما شاء سبحانه وتعالى من بعض الرواة، فهم الآن أصبحوا يأخذون عن زرارة ابن أعين الذي لعن كما نص يعني علماء الإمامية على هذا، فقد روى الكشي قال جعفر الصادق لعن الله زرارة، ومع ذلك مع هذا اللعن بإسناد صحيح وقد صححه محسن الأمين يأخذون من هذا الرجل، ولعن الصادق له بإسناد صحيح.
من صحح هذا الإسناد؟
محسن الأمين، والإسناد صحيح. ولو أراد أي باحث في مسائل الأسانيد عند علماء الإمامية الطعن في هذا الإسناد لن يستطيع إلى ذلك سبيله، لأن الإسناد الثابت لا إشكال فيه. مع العلم أن اللعن يعني المتوجه لأمثال هؤلاء الذين وضعوا للإمامية دينا جديدا، هم زرارة بن أعين لعنة وقال لعن الله زرارة، وكررها الإمام عصوم لعن الله زرارة، بل قال عبارة صريحة قال كذب علي والله، كذب علي والله، كذب علي والله، لعن الله زرارة. فلما أبدل تركوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه هؤلاء، ومع ذلك حتى من قالوا نعم هذا الرجل قد تلبس بالكذب يقبلون أيضا روايته، وهذه من العجائب التي لا أدري كيف يأخذون بها.
فضل الشيخ يعني بأي وجه يقبلون الروايات؟
ومثال ذلك الآن عندنا راوي من رواة الإمامية اسمه الآن كما قلنا ونؤكد على هذا الأمر ونكرره ونؤكد عليه، أن الآن تركتم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اتهامهم بما لا يليق بهم. نقول طيب الآن أخذتم الآن برواية من؟ أحمد بن حماد المروزي. لما تعرض أبو القاسم الخوي لهذا الرجل في قاموس الرجال في معجم رجال الحديث ماذا قال؟ قال أن هذا الرجل قد تلبس بالكذب، ثم قال لكن هذا لم يثبت عن هذا الرجل، ثم قال ولو ثبت هذا عنه قال إن صدور الكذب أحيانا لا ينافي حسن الرجل، فإن الجواد قد يكبو، لأنه الآن هو يريد أن يوثق هذا الرجل ولو كان متلبسا بالكذب. قال فإن الجواد قد يكبو، يعني لا تدقق على هذا الرجل، هي زلة وكبوة جواد ومع ذلك متلبس في الكذب، لأن المصلحة في توثيق هذا الرجل. لماذا؟ لأنه يروي لهم بعض الفضائل التي توافق مذهب الإمامية. فالقاعدة أخي الكريم أنهم تركوا صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم استبدلوهم بمن لعنهم الأئمة.
طب ليش فضلت الشيخ ما يكونش يعني المبدأ الإنصاف أن هذا الرجل أصاب في أشياء وأخطأ في أشياء، أظن كما هو واضح في علوم الحديث عند أهل السنة.
ومثاله الآن عندنا أحمد محمد المروزي، لكن عبارة الخوي قال إن صدور الكذب أحيانا ليست مرة واحدة، لأن الآن هو الآن يريد تثبيت هذا الرجل وتوثيقه، قال صدور الكذب أحيانا ليس حينا واحدا بل كرر.
به قام ميزان دين الرسول ودانا له العجم بعد العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم من جديد، وأرحب بضيفي الكريمين فضيلة الشيخ طارق بن عوض الله حفظه الله تعالى، فضيلة الشيخ سعد بن راشد الشنفة، الباحثين في علوم الحديث الشريف والسنة النبوية المطهرة. فضيلة الشيخ طارق، كنا قبل الفاصل يعني يحدثنا الشيخ سعد عن منهج الشيعة في قبول رواية الكذابين ومن اتهم بالكذب، وأنا أسأل الآن سؤال، يعني إذا كان الصحابة قد حرصوا كل هذا الحرص على نقل الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم إلى التابعين، فلو أن هذا الدين عرض للكذب فزيد فيه ونقص كما حصل في السنة النبوية المباركة، فكيف نهض علماء السنة، هنقول علماء الدين علماء الإسلام، لمعرفة الصحيح من الضعيف، أو كيف اكتشفوا هذا الأمر أنه دس فيه ما ليس منه؟
نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ابتداء نحن قبل الفاصل ذكرنا بأن هناك مشتبهات، وأن الأحاديث فيها المشتبه، فيها الذي لا يعرف أهو من الصحيح أم هو من الضعيف، وإن كان أهل العلم يعرفون ذلك. وقلت إن الذي يتبع الشبهات إنما ذلك لمرض في نفسه وفي قلبه، ولذلك الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لما بين أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينه أمور مشتبهات، قال إيه في آخر الحديث؟ ألا وإن في الجسد مرضى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إشارة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن من يتبع هواه ويتبع الشهوات والشبهات إنما ذلك لمرض في نفسه. فكذلك الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يكذب لغرض في نفسه، لهوى في نفسه. ولهذا حدثنا علماء الحديث عن أن الذين لهم أغراض في الكذب كثيرون، منهم من كان يكذب تكسبا، يكذب من أجل أن يستجلب المال، كبعض القصاص الذين كانوا يعقدون بعض المجالس في بعض المساجد ويحكون للناس بعض الخرافات وبعض الحكايات المستحيلة والمستبعدة إثارة لمشاعر الناس، ثم يأخذون منهم الأموال لغرض خفيف كما كهذا. وهناك من يكذب للملوك تقربا للملوك حتى يأخذ منهم عطاء، وهناك من يكذب تحزبا وتعصبا لمذهب من المذاهب، كمن يتعصب لأبي حنيفة
فيضع أحاديث لصرفا لمذهبه. الموقف الذي ذكره فضيلة الشيخ سعد وهو يتكلم عن أحمد بن حماد المروزي ونقل عن بعض علماء الشيعة أنهم قالوا يعني يقبل حديثه لمصلحة المذهب، وإن كان الكذب أحيانا إيه زل يعني تغتفر. وكذلك عن زرارة بن أعين الذي لعنه الصادق الإمام الصادق رحمه الله،
هناك من كان يكذب تدينا، يكذب
تدينا
تدينا وتقربا إلى الله،
إلى الله بالكذب
للأسف. وكان هناك طائفة اسمها الكرامية، يسمى إلى الرجل اسمه محمد بن الكرام. هؤلاء كانوا يستحلون الكذب في الترغيب والترهيب، يعني إذا أراد أن يرغب الناس الخير يرهب الناس من الشر، ليس عنده بأس من أن يكذب على رسول الله إذا كان ذلك سيحقق له هذا الهدف. فلما قيل لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا نحن لا نكذب على رسول الله، إنما نحن نكذب لرسول الله، وهذا من بالغ الجهل.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لأن الدين كامل، والرسول ليس دينه في حاجة إلى الكذب، وهو سبحانه وتعالى الصادق المصدوق.
إذا من أهم القواعد عندنا في الشيخ أننا لا نقبل رواية الكذابين. لماذا لا تقبل رواية الكذابين بنوع منطقي يعني إلى حد ما؟ يعني أنا بصراحة
الكاذب
يعني
أنا من هو الكاذب؟
فضلت الشيخ أنا سؤالي ده يعني أريد أن أخرج بصراحة بعذر يعني يعني أنا عايز أقبل الكلام اللي عرض علي الشيخ سعد بشكل منطقي إلى حد ما، بشكل عقلاني بأي شكل. يعني إذا كان هذا رجل كذاب وقال عنه الإمام اللي هو زرارة بن أعين، وقال عنه الإمام جعفر كذب علي والله، كذب علي والله، كذب لعنه الله، فيعني ما توجيه أن يقبل كلامه بعد أن أخبر إمام من الأئمة أنه كذب؟
أحيانا
من وجهة نظركم يعني
أنا من وجهة نظري بعض أصحاب الأهواء إنما يقبلون من الغير كذابا كان أو صادقا ما يوافق الهوى، ما يوافق المذهب.
يعني فعلا المسألة فيها هوى
بطبيعة الحال، بدليل أن هذا الكاذب، بل لو جاء الصادق فأخبر بخلاف المذهب لكذب عند هؤلاء، فهم يكذبون الصحابة. لماذا؟ لأنهم أخبروا بخلاف ما هم عليه، بخلاف ما يدينون الله به. فالشاهد أن الأمر متعلق بمن وافقني أو خالفني. إذا لم تكن معي فأنت ضدي، إذا لم تخبر بما يوافق مذهبي فأنت كاذب.
طيب فضلت الشيخ سعد، يعني هل هناك أحد أعلن كذب زرارة بن عين وحماد بن وأحمد بن حماد المروزي؟ لا. أم أصلا لم يوجد من كتب في الكذب؟
لا، بالنسبة لزرارة بن عين هم لا يقولون أنه كذب، ولكن يبررون له لعنة الصادق مع أن الصادق نص أنه كان يكذب عليه. لكن حماد المروزي هذا صراحة يوجه السؤال للقاسم الخوي، لأنه هو الذي قال هي كبوة جواد، هو الذي قد برر يعني له هذا الكلام. وكذلك عبد الله بن بكير وهو من الثقات. بل إن من العجيب أن العالم الإمام المعروف الحسن بن يوسف المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية له كتب فقهية معروفة كثيرة جدا، كان إذا أتى إلى رواية ابن فضال سواء من فرق المخالفة الإمامية تجده في مجلد واحد يقول هذا الحديث مردود لروايته لأن فيه فلان، وبعد بصفحات قليلة يقول هذا الحديث مقبول وإن كان فيه فلان، وبعد بصفحات قليلة يقول هذا الحديث مردود.
يعني ما هذا؟ ما يعني
هذا صنيع ابن المطهر الحلي. وهكذا كلما تتصفح تجد نفس الرجل تقبل روايته هنا ولا تقبل هناك. لو قلنا المسألة مرة واحدة يعني اثنتان ثلاث لقلنا لعل الرجل ذهل، ولكن أن يكون هذا في مجلدات عديدة هذه مشكلة. بل إن حتى محقق الكتاب قال حاول أن يبرر له واستشكل هذا الأمر ولم يخفى عليه، قال لعله أرادك، لعله إن أرادك، ثم قال لكن في النهاية هذا محل إشكال، لا أدري ما الذي كان يفعله يعني مطهر الحلي. بل إن أحد علماء الإمامية واسمه حيدر حب الله قال عن هذا الصنيع أوقعني شخصيا في حيرة لا يدري، لأن كما تفضل شيخنا شيخ طارق وفقه الله عز وجل قال إذا وافق المذهب فهو مقبول. بل تخيل أكثر من ذلك، يعني الرواية الشهيرة التي رواها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عن علي بن أبي طالب حرم رسول الله نكاح المتعة، حديث صحيح عند أهل السنة والجماعة، وهو أيضا مروي في كتب الإمامية وإسناده موثق عند الإمامية. يعني تجد جمع من علماء الإمامية قد وثق هذا الحديث إسناده، نعم اختلفوا بعض الرواة لكن كثير من علماء الإمامية وثق بعض الرواة هؤلاء، ومع ذلك استشكلوه وقالوا هذا يخالف مثلا ما عليه المذهب، لكن إسناده طيب ليست فيه مشكلة. فقال هذا يخالف المذهب، كيف يخالف المذهب؟ وهناك أيضا رواية أخرى عن بعض العلماء المعصومين بإسناد صحيح أنه سئل عن المتعة قال لا تدنس بها نفسك، فهذا توافق أيضا من الرواية الثانية، وتؤتى ويأتى أيضا إمام معصوم آخر وبإسناد صحيح ويسأل عن نكاح المتعة يقول لا يفعله عندنا للفواجر، والإسناد صحيح والرواة لا إشكال فيهم، ولكن لأنهم اعتقدوا أولا ورأوا أن هذا يخالف ماذا فردوه ولو كانت ليست رواية ولا اثنتان ولا ثلاث، وهذا الذي يعملون به.
طيب فضلت الشيخ، يعني الكلام يعني كل هذا الكلام قد أجد له تبريرا سأذكره الآن وأتناقش فيه مع فضلت الشيخ طارق، لكن أنا أسأل سؤال محدد لأن ده اللي هيفصل لي الموضوع. هل اعتنى أحد من الإمامية بتأليف كتب في حصر الوضاعين والكذابين، ولا تركوا الأمر هكذا مفتوحا على مصراعيه؟
نعم. طيب في هذا أتمنى أن تعطيني فقط الوقت. أولا لا يوجد عند الإمامية قاطبة كتابا واحدا جمع الضعفاء، أبدا إطلاقا إلا كتابا واحدا لم يجمع فيه حتى 150 راوي تقريبا، وهو كتاب ابن الغضائري.
طيب أنا بس كنت عايز أسمع الإجابة دي إجمالا، وأنتقل إلى حضرتك الآن لأسمع التفصيل، ولكن أتناقش مع فضيلة الشيخ طارق في جزئية ثم أعود لنتناقش هذه الجزئية بالتفصيل. يعني فضيلة الشيخ طارق، الشيخ سعد، والله الواحد من هول ما يسمع كذا، يعني أنه الله المستعان. الشيخ سعد يتكلم عن المطهر الحلي ويقول يذكر الراوي يقول هذا يعني ضعيف لكنه في الموضوع ده مقبول، وهذا ضعيف وهو نفسه الراوي ضعيف وهنا خبره مردود
وفي مجلد واحد
وتكرر
هذا كثيرا منها.
هذا وبرضه ذكر كلام انه زي ما حضرتك سمعت ان احيانا يقول ايه يعني في موضوع نكاح المطهر، احنا عندنا اهل السنه احيانا بنجد حديث صحيح الاسناد ونرد متنه لان المتن مخالف للاصول، اليس كذلك؟
نعم.
طيب قد يكون هذا من ذاك، ولكن انا سالت السؤال بتاع في حد اعتنى بتأليف أو حصر الكذابين فقال لا، فهل يمكن أن يبرر أن هذا من ذاك، أن قد يكون الأمر صحيح الإسناد لكن مردود بسبب مخالفته للأصول؟
في فرق بين الكلامين الأولا. طبعا أنت فتحت معنا أكثر من ملف، وإحنا مطالبين نحن نقفل هذه الملفات كلها قبل أن نخوض في ملفات أخرى.
نعم.
واضح. أولا أهل السنة يعني ما يفرقون بين من كذب مرة في حياته ومن كذب كل يوم.
الذي كذب مرة انتهى.
الذي كذب في حديث واحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالذي يكذب ألف حديث.
وإن تاب
توبته بينه وبين ربه، لكن هذه الروايات مكذوبة
لا تقبل منه،
لا تقبل أبدا حتى بعد توبته. كما هو مذهب جمهور أهل العلم أن الذي يتوب من كذبه حتى وإن تاب فتوبته بينه وبين الله عز وجل، أما تلك الروايات فلا يعتمد عليها ولا تقبل لأنها خرجت عن كذاب. هذا لذلك الإمام عبد الله المبارك يقول لو أن إنسانا هم ما فعل شيء، ده لسه بيفكر، هم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر لأصبح والناس يقولون فلان كذاب.
الله أكبر.
وهذا حفظ الله عز وجل لسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ما يخفى الكذابون على أهل العلم، ما يخفى الكذابون. إذا تعمد الإنسان قد يخطئ الرجل عن غير قصد فهذا يعرفه العلماء، لكن الكذاب لا يمهل أبدا. إذا هم فكر فقط أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. ولذلك لما قيل للإمام يحيى ابن معين رحمه الله تعالى انظر إلى هذه الأحاديث المصنوعة أي مكذوبة، قال إن للعلم شبابا ينتقدون العلم. وقيل لابن مبارك نحو هذا الكلام فقال ألم تقرأ قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تعيش لها الجهابذة، أي أن الله عز وجل يسخر العلماء الربانيين الذين يحفظون سنة رسول الله ويميزون الطيب من الخبيث. وفي ذكر الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى في كتاب تذكرة الحفاظ أن زنديقا جيء بين يدي هارون الرشيد رحمه الله ليقتل، كان زنديقا وكان يعني يفسد الدين على المسلمين، فلما أن جاء به بين يدي هارون الرشيد ليقتل فقال له يا هارون إن قتلتني فقد وضعت على نبيكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، هتعمل إيه؟ هتجيب الحديث من حيث لك عليها؟ يظن هذا المسكين أنه أن علماء السنة أو أن أهل الحديث ليس بإمكانهم أن يقفوا على هذه الروايات المكذوبة، إن قتلتني فمن سيدلك عليها؟ فقال كيف أنت يا عدو الله بأبي إسحاق الفزاري وعبد الله ابن المبارك يأتياني إلى أحاديثك فينخلونها نخلا. يعني أن الله عز وجل سخر أهل العلم في كل زمان ومكان الذين يميزون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليكذب من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل قد سخر العلماء الذين يميزون هذا الكذب. ولهذا
فضلت الشيخ قبل يعني الاستزادة من هذه الأمور يعني نريد فعلا مناقشة بقية النقاط التي فتحناها في هذا الملف ثم نعود إلى فضلة الشيخ سعد، ولكن نستأذنكم في فاصل قصير. فاصل قصير إخواننا في الله ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما كنت إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العرب.
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.
بحثا عن الحقيقة، مسألة إبصار الحقيقة ليست متعلقة بالكفار فقط. من الذي يبني قناعاتنا المذهبية؟ تناول قضية الدين من منطلق أنها كالأثاث في المنزل.
كل إنسان يأتي برسالة الحق يعادى ويكذب.
من حملوا لنا هذا القرآن وهذه السنة النبوية غير مؤتمنين عليها. لم يبقى فرق بين أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام موجودا أو أن يحل مكانه أحد آخر. أنا أعتقد أن هذا ليس بإسلام. الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
أيها الغادون مهلا اقرأوا هذه الوثيقة عن شريد انتهى عمر. صحيح البخاري لو أنصفوه لما كنت إلا بماء الذهب، به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العرب.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من جديد أحبتنا في الله، وكنا مع فضيلة الشيخ طارق حفظه الله تعالى، وكنت أسأل سؤال فضيلة الشيخ عن هذا الأمر الذي أخبر عنه فضيلة الشيخ سعد. هل يمكن أن يوجه أنهم قبلوا قول كذاب في هذا الموطن لموافقته لأصولهم وردوه هنا لمخالفته لأصولهم، كما يفعل أهل السنة أنه قد يأتي حديث إسناده صحيح ومتنه مخالف للأصول فيردون المتن ولو كان الإسناد صحيحا؟ هل يمكن أن يقبل هذا التوجيه؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أنا قلت ابتداء أن الذي يكذب مرة كالذي يكذب عشرات المرات.
ده يعني ده عندنا أهل السنة، لكن مثل هذا التوجيه يقبل؟
هقول لك لا طبعا لا يقبل. هقول لك ليه. فالكذب ليس كالخطأ عن غير قصد. يعني علماء السنة رحمهم الله تبارك وتعالى عندهم أصول، هذه أصول بنوها على كتاب الله عز وجل وعلى السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء بعض الثقات روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخالف ما ثبت في كتاب الله، يخالف يعني بمعنى أنه يتناقض تناقضا واضحا بينا لا يحتمل جمعا ولا يحتمل تأويلا، يخالف ما تقرر في كتاب الله عز وجل، يخالف ما تقرر في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لم نجد هذا الراوي الذي جاء بهذا الخبر، لم نجد من وافقه على روايته هذه، ولم نجد ما يدل على صحة روايته من شاهد في القرآن أو شاهد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عمل الأمة وإجماع الأمة، لم نجد ذلك، فحينئذ يحمل العلماء على هذا الراوي بأنه أخطأ عن غير قصد. هذا بخلاف من يتعمد الكذب، فمن يتعمد الكذب حتى ولو وافق كلامه الحق فالحق ثابت بغير روايته. الحق ثابت بغير روايته.
طيب فضيل الشيخ
بس استكمل.
تفضل شيخ.
العكس ايضا عند علماء السنه صحيح. بمعنى قد يكون الراوي ليس من الكذابين ولكن ممن جرب عليه الخطأ، جرب عليه الخطأ أحيانا، لا يتعمد الكذب ولكن يخطئ في بعض أحاديثه، فإذا وجد العلماء من أحاديثه ما يأتي موافقا للأصول، موافقا للقرآن، موافقا للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقا لعمل الأمة، فعلماء الحديث حينئذ يقولون هذا وإن كان الراوي يخطئ أحيانا لكن لما روى ما يوافق الأصول دل ذلك على أنه لم يخطئ هذه المرة. كما سئل الإمام أحمد عن دية المعاهد قال على النصف من دية المسلم. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب يخطئ أحيانا ويصيب أحيانا وصوابه أكثر من خطأه. فقيل له يا إمام أتحتج بعمرو بن شعيب؟ قال ليس بكلها أحتج، ليس بكلها
أحتج
ولكن هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة، فدل ذلك على أن ما جاء به موافق للأصول.
الله.
هذا من جهة. جهة أخرى وهذا مهم جدا، ما هي الأصول؟ يعني بمعنى هل إذا هذا الراوي روى شيئا موافق لمذهب أهل السنة فهو الحق، موافق لمذهب آخرين فهو باطل؟ ليس هكذا الأمر عند أهل السنة، وإنما موافق للقرآن، موافق للأحاديث الصحيحة الثابتة التي لا خلاف في صحتها، موافق لإجماع الأمة، وليس موافقا لآراء شخصية ولا آراء فردية. هنا فرق شاسع جدا يا أخي. كيف أنا أوازن وأساوي بين من يقول قولا موافقا لرأي ولمذهب خاص وبين من يقول يروي شيئا موافقا لإجماع الأمة؟ فهذا ليس كهذا. ولهذا علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، يعني مثلا قد يكون الراوي من أهل السنة، الراوي نفسه من أهل السنة ومن كبار الثقات ويخطئه العلماء، وعندنا علم اسمه علم علل الحديث، ده علم خاص ده هنتناوله بإذن الله بالتفصيل لا يوجد إلا عند أهل السنة. إيه علم علل الحديث ده؟ العلم الذي يعنى بالأخطاء القليلة التي ربما يكون الثقة وقع فيها عن غير قصد، فهذا العلم فقط هو الكفيل بتبيين تلك الأخطاء القليلة التي ربما وقع فيها ذلك الثقة، فيميزها علماء الحديث من خلال علم علل الأحاديث.
يعني ليس مجرد اختيار الثقة الذي لا يكذب فقط على كده،
لا،
ده احنا بننقحه تاني
عشان تنقية أحاديث كل راوي على حدة. سئل الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله عن نعيم بن حماد، فقال نعيم بن حماد ليس به بأس. نعيم بن حماد يعني ثقة. فقيل فإنه روى حديث كذا وكذا وذكر له بعض الأحاديث الأخطاء، وعلى فكرة هذه الأحاديث ليست مؤيدة لمذهب على مذهب وإنما هي مسائل فروع. فقال هذا حديث باطل. فقيل له كيف يأتي رجل ثقة بحديث باطل؟ قال شبه عليه، أخطأ عن غير قصد. والإمام ابن معين له في ذلك جولات وجولات، من ذلك مثلا أصبغ ابن زيد وهو من الثقات، سئل عنه الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله تعالى، فقال أصبغ ابن زيد ليس به بأس وما أحسب حديث الفتون حق. طب هذا لا مؤيد لمذهب السنة ولا مؤيد لمذهب الشيعة. ايه الحديث دوت؟ حديث في تفسير قوله تعالى وفتنك فتونة. هذا الحديث تجده في بعض كتب التفسير، ورواه الامام ابو يعلى في مسنده وكذلك النسائي في تفسيره. الحديث خلاصته هو حديث طويل جدا يتضمن تفاصيل قصة سيدنا موسى عليه السلام وفرعون. ما دخل هذا بعقيدة اهل السنة او بعقيدة اهل الشيعة؟ ما له علاقة بالعقائد. ومع ذلك لما سئل ابن معين قال أصبغ ابن زيد ليس به بأس يعني ثقة، وما أحسب حديث الفتون حقا، هذا حديث خطأ أخطأ فيه أصبغ ابن زيد. إيه الحديث دوت؟ بيرويه أصبغ ابن زيد عن عكرمة مولى عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله
صلى الله
عليه وسلم. فقال الإمام ابن كثير وكذلك الإمام المزي إن هذا الخطأ إنما هو من جهة كونه نسب ذلك الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو مما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما عن أهل الكتاب، يعني هو من الإسرائيليات. إذن ليست الأصول عند علماء السنة فقط ما يوافق مذهبهم، وإنما ما يوافق الحق أينما كان وحيثما كان، وإلا فقل لي بربك ما دخل هذا الحديث بأهل السنة وأهل البدعة؟ حديث دية المعاهد على نصف من دية المسلم، إيه ما علاقة هذا بأهل السنة أو بغيرهم؟ هذا حكم فرعي، مسألة فرعية. واضح هذا الكلام؟
واضح فضلت الشيخ، أجدتم وأفدتم وأحسنتم، بارك الله فيكم. فضلت الشيخ سعد، يعني نريد بقى تفصيل الكلام حول هذه المؤلفات التي تم حصر الرواة فيها وليس هناك ثمة جرح أو تعديل.
نعم، لكن قبل ذلك لابد أن نجلس فقط لمسألة، ألا وهي مسألة نكاح المتعة على عجالة. ألا أن أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الآن في مذهب الإمامية اختلف كلام أهل البيت، فتارة بعض الروايات تثبت وبعض الروايات كالتي حرم الرسول نكاح المتعة وجاءت بإسناد موثق وأيضا لا تدنس بها نفسك أو لا يفعلها عندنا إلا الفواجر. أنا عندما تختلف الروايات ما هو المرجع؟ إلى السيرة العملية لأهل البيت رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلم يثبت حتى في كتب الإمامية أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع، ولا علي ولا أحد من الأئمة الاثني عشر، بل ولا حتى من أهل البيت، لا رجال ولا نساء. إذن هذا هو الأصل الذي نرجع إليه، لا ما اعتقدناه بعد ذلك ونسبناه إلى أهل البيت. فإن كان أقوال البيت متعارضة أيضا نرجع إلى ماذا؟ السيرة العملية التي كان عليها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة ابن الغضائري أن هل يوجد الإمامية جهود في بيان أو جمع الأحاديث الضعيفة أم لا يوجد؟ الذي وجد للإمامية كتاب واحد لا شريك له كما يقال، وهو كتاب ابن الغضائري، وهذا
كتاب
أحمد بن حسين ابن الغضائري، وهذا الرجل كان معاصرا للنجاشي المتوفى في منتصف القرن الخامس، هم لا يعرفون تاريخ ولادته ولا وفاته، ولكن اجتهادات تكلموا بها. إنما هذا الرجل لما رأوا هذا الرجل قد طعن بكبار رواة الإمامية قالوا لا، هذا الكتاب وضع أهل السنة أو وضعه المخالفون تحديدا، وهذا ونسبوه للإمامية لكي يبرؤوا من هذه العهدة، لأنهم إذا التزموا منهجا معينا في جرح أو توثيق الرجال كما قال الحر العاملي سيستلزم منه ضعف جميع حديثنا، ولذلك كانوا لا يريدون في التأليف لهذا الباب. ولما أكثر الناس من العوام الإمامية وسألوا علماءهم لماذا لا تصنفون في هذا الباب، وأنا شخصيا يمكن هذا أول مرة نقول، قد أرسلنا إلى أربعة من المراجع الكبار، منهم آية الله محمد آية الله علي السستاني وبشير النجفي واثنان آخر يعني آخر. كان السؤال لماذا لم يؤلف علماء الإمامية في هذا الباب؟ طبعا كان السستاني كلامه قدح في كتب أهل السنة والجماعة، ومحصلة الكلام أننا ونهاية لن نؤلف في هذا الباب، لأنهم إذا طبقوا ميزان الجرح والتعديل أو وضعوا قاعدة إن طبقت في جميع الحديث ستبطل كلها عن بكرة أبيها. ولكن أقول الآن لما جاء علماء الإمامية وحاولوا يجيبوا على هذا الإشكال، الصنف متطرف وصنف يعني كان أكثر عقلانية، يعني عبد الهادي الفضل يقول وهو من علماء الإمامية الكبار المعاصرون قال ويسجل لعلماء الحديث من أهل السنة مأثرة علمية جليلة في تأليف في الموضوعات، يقول هذه مأثرة يفتخر بها أهل السنة والجماعة. ولكن عالم آخر لما ضاق الأمر عليه وأراد أن يذم الآن مذهب السنة يقول، وهو محمد الحسين القزويني يقول وقد ألف القوم، انظر الآن ماذا سيقول، وقد ألف القوم كتبا عديدة في هذا الموضوع أي في جرح الرجال والموضوعات، قال منها الضعفاء الصغير البخاري والضعفاء المتروك النسائي، ثم ذكر كتبا كثيرة وقال الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوع السيوطي، ثم قال وهذا كله يدل على وجود أحاديث موضوعة كثيرة اصطنعتها الأيادي الصنيعة وبثتها في حديثهم. الآن هو يريد أن يذم، يعني الآن أصبح التأليف وجمع الحديث الضعيفة ونبذ الباطل
عن الأمر يقتضي المدح، إذ أنهم يعني كما قال فضيلة الشيخ
على عكس ما قال
عجلا جهابذة فنقحوها ونخلوها نخلا،
على عكس ما قال الفضل يقول هذه مأثرة ويفتخر بها أهل السنة والجماعة.
ولك أن تعلم يا أخي أن أكثر الرواة المكذبون أكثر الرواة المكذبين في كتب الجرح والتعديل عند أهل السنة هم شيعة، يعني لأن الشيعة يتدينون أصلا بالكذب، فأنت إذا استقرأت الرواة الذين عرفوا بتعمد الكذب تجد أغلبهم من الروافض، فالعلماء هم الذين رووا أحاديث ونسبوها إلى الرسول، فانتهض علماء السنة لرد هذا الكذب.
إيه السبب في كده فضيلة الشيخ؟ يعني ليه موضوع الكذب ده كده ملصق بهذه الطائفة؟
قوم يتدينون بالكذب يا أخي، يتقربون إلى الله بالكذب بما يسمونه بالتقية، الكذب دثارهم، الكذب شعارهم، يعني سبحان الله،
يعني
ماذا تظن بقوم يعتقدون أن كلما كذبت كلما تقربت إلى الله؟
نريد أن نوجه الأقوال ونجمع لا نفرق، يعني نحن نريد أن نرى أو نسرد هذه الأقوال التي ذكرها فضيلة الشيخ سعد، وإن كانت لها وجهة نحاول توجيهها، لكن يعني اللهم استعان. أنا حقيقة أنا في يعني أرجو من الله أن أكون محايدا يعني.
أنا قلت لك
لكن لا أجد ما أقوله، لكن أريد فضيلة الشيخ من فضلتك كيف فضح الكذاب؟
نعم، العلماء علماء السنة رضي الله عنهم بذلوا الجهود الجبارة لتمييز الأحاديث والوقوف على الكذابين وفضح أحوالهم للناس. يعني من أشهر
فضلت الشيخ في جملة يعني في 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 عجالة، لأن فضل نصف دقيقة على ما
نعم طبعا هذا لا يسع، لكن سنحاول. يعني أذكر موقفا واحدا للإمام مؤمل بن الفضل رحمه الله، وهذا من أئمة الحديث. بلغه أن هناك حديث يروج بين الناس وضعه بعض الكذابين، وهو في فضل سورة القرآن، من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا. فأراد أن يتتبع، انظر بقى التتبع عند العلماء السنة من أجل حديث واحد، عنده استعداد يطوف البلدان من أجل أن يحرر هل هو من حديث الرسول أم هو مكذوب عليه. فدخل بلاد المدائن فسأل عن الحديث، فقالوا هذا الحديث سمعناه من أهل البصرة. فذهب إلى البصرة فقالوا هو في عند في واسط المدينة قريبة من البصرة. فدخل واسط فقيل له إنه بعبادان، فلما دخل عبادان ودلوه على الرجل الذي عنده ذلك الحديث، فذهب إليه فأخذه الرجل من يده وأدخله في سرداب، فإذا به يجد في هذا السرداب شيخا من المتصوفة، فقال له من أين جئت بهذا الحديث؟ قال ما جئت به، ما حدثني به أحد، ولكننا لما رأينا الناس أعرضوا عن كتاب الله وضعنا له وضعنا هذه الأحاديث ترغيبا لهم ترغيبا لهم في كتاب.
مع ذلك قطع كل هذا للوصول إلى
مخرج حديث واحد وليحرر هل هو من حديث رسول الله أم لا. ولهم في ذلك مواقف كثيرة جدا.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، يعني هذه المواقف يعني سنذكرها بالتفصيل في حلقات قادمة. بشكر حضرتك فضيلة الشيخ طارق، وبشكر فضيلة الشيخ سعد،
حياك الله،
بارك الله فيكم وحفظكم وسددكم. إخواننا في الله، نعم طرأ الكذب والوضع والتحريف على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن من مظاهر حفظ الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن وثق لها الجهابذة علماء الحديث الذين نقحوها ونخلوها نخلا، فبينوا الضعيف رواة ورواية في جانب، وأظهروا لنا الصحيح وكذلك رجالاتهم الثقة العدول في جانب آخر. أشكركم وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والتفكير والتدبر في كل ما قيل في مثل هذه الحلقات، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.